متواترة مترادفايا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لوي فرديناند سيلين اسم ملعون في تاريخ الأدب الفرنسي، وهذه اللعنة حلت على هذا الأديب بسبب موقفه المعادي لليهود الذي جره أثناء الحرب العالمية الثانية إلى دعم الموقف الألماني. لذلك عاش الفترة الأخيرة من حياته في مزرعة خارج باريس بين كلابه وقطته، وواصل الكتابة بصمت ولم يعتذر عن موقفه، أي ما سمي بمعاداته للسامية حتى لحظة وفاته عام 1961. وعن المعاناة التي جرها إليه موقفه هذا يقول سيلين: في نهاية الحرب قررت أنا وزوجتي الهجرة إلى الدنمارك، لكننا أوقفنا في بادن بادن وعبثا حاولنا الحصول على تأشيرة إلى الدنمارك. وبعد أشهر من العذاب وصلنا إلى كوبنهاجن في آذار عام 1945، وبعدها بشهر صدرت في حقنا مذكرة توقيف من السلطات، وفي حينها وصلني نبأ اغتيال صديق الناشر روبر دونويل في ظروف غامضة. وكان دونويل قد ساعدني على نشر رواياتي التي اتهمت على أساسها بمعاداتي للسامية، كروايتي ترهات لأجل مجزرة ومدرسة الجثث، وهما عبارة عن هجائيات لليهود. وبعد الاعتقال أفرجت السلطات عن زوجتي في حين بقيت في السجن الدنماركي قرابة السنتين. وعن تلك السنتين اللتين قضاهما سيلين في سجن الدنماركيين يقول: كانت فائدة وجودي في ذلك السجن أن خلوت بنفسي وخرجت منه بروايتين، الأولى أجوبة عن اتهامات والثانية شطحات لزمن آخر. ثم أطلق سراحي في حزيران عام 1947، حيث بقيت في الدنمارك لأن السلطات الفرنسية كانت قد حكمت علي بالسجن سنة واحدة وبغرامة 50,000 فرنك وصادرت نصف أملاكي، لكنني حصلت على العفو عام 1951، فعدت وزوجتي إلى الوطن حيث استقر بي الحال في باريس، حيث بدأت أزاول عملي كطبيب، ثم رحت أنشر روايتي أحاديث عن السيد فلان في المجلة الفرنسية الجديدة، والتي أدى نشرها إلى فضيحة كبرى شغلت الأوساط الإعلامية زمنا، حيث تقررت على أثرها سلسلة أحاديث تلفزيونية لكنها منعت من البث. أما عن احترافه الكتابة وممارسته لمهنة الطب والجمع بينهما يقول سيلين: كنت أشعر بأن الطب رسالتي، وأنني آسف لأني اضطررت إلى إهماله قليلا، ولو أنني انصرفت فقط إلى الطب لكنت أكثر سعادة، لأن مهنة الكتابة جرت علي بعض الهموم. ويمكن القول إن هذا الأمر فلت من يدي مصادفة. كان ذلك عام 1927 بعد خروجي من بعثة الأمم المتحدة، حيث كان علي أن أتدبر أمر إقامتي في باريس، ولم يكن معي قرش واحد مدخر، فقلت أبيع كتابا. هكذا قررت أن أكتب، وأوصلت مخطوطتي إلى صديق الناشر دونويل، ولم أفكر كثيرا في الموضوع الذي قررت أن أجعله كتابا. وضاعت المخطوطة وقتا في طريقها إلى الناشر، لكنها وصلت أخيرا، وهكذا نشر كتابي رحلة إلى آخر الليل. ولأنني آنذاك لم أشأ أن أكتب باسمي الحقيقي حرصا على مهنتي، إذ إن المرضى لا يشعروا بارتياح حيال طبيب كاتب، فقد قررت أن أتخذ اسما مستعارا، هو سيلين، الذي هو في الحقيقة اسم والدتي، وإلا فإن اسمي الحقيقي هو ديتوش. وهكذا فاجأتني الشهرة وجعلتني معروفا رغما عني، حيث أصبحت الكاتبة سيلين، ثم واصلت الكتابة، لكن حرصا على المهنتين، حيث عملت طبيبا في إحدى الدوائر البلدية، مما يجعل تأثير كوني طبيبا وكاتبا في الوقت نفسه أقل إزعاجا مما لو كانت لي عيادة خاصة. كان ذلك في عام 1927، ولأنني في الحقيقة لم أتصور الشهرة بهذه البساطة، وجدت نفسي أعيش حياة لم أخطط لها.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 21 من شوال عام 92 للهجرة، تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة، وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز المراكز الثقافية الإسلامية، وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. في 21 من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي المعروف بابن حبان، وقد ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال، وسافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة، وهناك اشتغل في مسند القضاء. ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وأخيرا وفي 11 من شهر أردي بهشت عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من نيسان أبريل عام 1896 ميلادي، قتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري رابع ملك في السلالة القاجارية، وبذلك انتهت واحدة من حلقات الفترة المظلمة في تاريخ إيران، وتمهدت الأرضية للثورة الدستورية. وقد قتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه على يد أحد المناضلين الأحرار باسم رضا الكرماني، الذي كان من أنصار المجاهد الإيراني العلامة السيد جمال الدين الأسد آبادي، أحد كبار رواد النهضة الإسلامية العالمية في تلك الفترة. هذا وتخللت فترة حكم ناصر الدين شاه الكثير من الأحداث المؤلمة، كقتل رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الإصلاحي أمير كبير، ومنح الشركات البريطانية حق المتاجرة بالتبغ من خلال اتفاقية عقدها معهم، وسمح للأجانب بالتدخل في الشأن الإيراني بحرية تامة. وقد ألغيت اتفاقية تجارة التبغ إثر الفتوى التاريخية التي أصدرها المرجع الشيرازي بتحريم التمباك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحيم.
أيها الأصدقاء، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
بالمحبة نلتقي. بكم وعلى الود نجتمع وإياكم وبالكلمة الحلوة والابتسامة نتابع برنامجكم المنوع حديقة الأطفال. وسهلا بكم أحبائي الحلوين، نلتقيكم من جديد في برنامج حديقة الأطفال، حيث الفقرات المنوعة
والقصص الجميلة
والمعلومة المفيدة.
نعم يا أصدقاء، نتابعها منذ الآن
وعلى مدى 30 دقيقة.
أصدقائي، اليوم سوف نكون مع قصة جديدة من فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون عن موضوع الجبن.
فكثير من الأطفال يعانون من هذه الحالة،
والأسباب لذلك يا أحبائي كثيرة، ولكن الحل لها موجود أيضا.
نعم يا أصدقاء، هذا ما ستعرفونه في قصة اليوم عن فرخ الدجاج كتكوت.
ولكن قبل أن نستمع معا إلى القصة، تذكروا دائما يا أصدقائنا بأن صفة الجبن صفة بذيئة وخصلة كان يذمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويشجعوننا دائما على الشجاعة.
أصدقائي، وتذكروا أيضا بعد قصة اليوم سوف نتابع فقرة معلومة العصفورة.
وفي معلومة العصفورة، كما تعرفون يا أحبائنا، مجموعة من المعلومات المفيدة التي تنفعنا في حياتنا.
أما فقرتنا الأخرى في البرنامج هي فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة أيها الأحبة سوف يحدثكم خالد عن قصته مع
أرجوك لا تقولي لا تقولي.
طيب،
سوف يتعرفون أصدقاؤنا على هذه القصة. نعم. أو على أخبار الأصحاب
وعلى قصة صديقنا خالد من خلال متابعتهم لفقرة آخر البرنامج.
نعم يا أصدقاء، إذن ابقوا مكانكم لتعرفوا ما هي قصة خالد في حديقة الأطفال. طبعا
إذن تابعونا أيها الأحبة. هيا.
اشتهر كتكوت بالجبن كثيرا بين أصدقائه، فقد كان يخاف من كل شيء. عند الليل كان يخاف العودة لوحده إلى البيت. لو كانت هناك لعبة فيها نوع من الصعوبة، كان كتكوت يرفض المشاركة، فقد كان ينظر إلى أصدقائه وهم يلعبون هذه اللعبة. في يوم ما، وبينما كان يلعب مع أصدقائه، قال له أرنوب:
هيا هيا يا كتكوت، تعال والعب معنا. هيا.
نعم نعم، هيا يا
مطلوب. كوك كوك كوك. هيا تعال. هيا هيا
تعال والعب معنا الكرة. لا تخف. هيا تعال.
كوك كوك. لا تكون جبانا يا كتكوت. هيا ارب الكرة. هيا كوك كوك.
أنا لست بجبان. أنا لا أريد أن تتسخ ملابسي.
ملابسك تتسخ؟
من تضحك؟
أم تخاف أن تضرب الكرة؟ خذها يا مطلوب. هيا حاول أن تسدد الكرة بقوة.
حسنا يا
لحظة من فضلكم.
تمهل يا بطوط تمهل.
ماذا يا عرمون؟ ماذا؟
لقد سمعت كتكوت يقول لحظة من فضلكم. حتما قد غير رأيه.
غير رأيه؟ ماذا تقول؟ كواك 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 كواك.
نعم يا كتكوت ماذا تريد؟ تفضل.
أريد أن ألعب معكم.
هل أنت متأكد؟ لا تقل بعد ذلك أننا السبب في إصابتك.
لا لا سوف لا أقول شيئا لو سقطت على الأرض وأصب.
لكنني غير مطمئن من كلامك يا كتكوت.
ولماذا يا أنو؟ أرجوك أن ألعب معكم. أرجوك يا أنو.
لا أنت معروف عنك أنك جبان وتخاف بسرعة، ولو سقطت بسبب الكرة وكسرت يدك مثلا فسوف تتهمني أو تتهم بطو.
هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. فأنا أريد اللعب.
لا قلت لا يعني لا يكفر. لا أعتقد بأنك ستتغير بهذه السرعة وتترك حالة الجبن التي ترافق.
اقتراح.
اقتراح؟ واي اقتراح؟
كواك لنترك الكرة ونذهب إلى المغارة حتى يثبت لنا كتكوت شجاعته التي يدعيها. ما رأيكم؟
جميل.
مغارة؟ حقا ما تقول؟
ألم أقول لك يا بطوط إنه لا يزال جبانا ويخاف أن يدخل المغارة مثلنا.
إذا ماذا تقترح يا أرنوب؟ هل نتركه ونذهب لوحدنا؟
نعم نتركه. هيا بنا لنذهب. هيا
هيا لنذهب. فنحن شجعان فقد نذهب للمغارة.
أما الجبناء فمصيرهم دائما أن يبقوا داخل البيوت وقرب آبائهم أو أمهاتهم.
كواك هيا لنذهب. هيا يا أرنوب.
لحظة أرجوكم لحظة من فضلكم.
كواك هيا قل ماذا تريد يا كتكوت؟
سوف أتي معكم حتى أثبت لكم بأنني لست بجبان.
لا أصدق حتى أرى بعيني يا كتكوت.
وماذا تريد أن ترى؟
عندما أرى كتكوت يدخل المغارة لوحده سوف أقول إنه أصبح شجاعا.
نعم قل يا كتكوت هل تستطيع أن تفعل ذلك؟
نعم أستطيع أن أفعل ذلك.
هل أنت متأكد يا كتكوت؟
نعم. ولماذا تريد أن تتأكد؟ عندما نصل المغارة وأدخلها لوحدي سوف تتأكد بنفسك.
كواك لم تبق لك حجة يا أرنوب.
إذا هيا بنا. هيا بنا.
هيا لنذهب ونرى.
هيا يا كتكوت. هيا
هيا يا كتكوت ألا تريد أن تدخل؟
أنا لا أستطيع أن أدخل لوحدي. ألا تريد أن تدخل معي يا أنو؟
ماذا قلت لك يا أنو؟ فلا فائدة منه.
هيا لنعود للعب بالكرة. إنه جبان وخائف ولا يستطيع أن يثبت لنا عكسنا.
سامحني أرجوكما لا تقول هذا الشيء لأحد. لا تقول أحد.
سوف أقول ذلك لكل حيوانات الغابة.
وأنا كذلك سوف أقول ذلك.
أيها الجبان.
وهكذا أحباء الأصدقاء عاد أرنوب وبطوط ومعهما كتكوت إلى الغابة. وفي الطريق كان أرنوب وبطوط كلما يشاهدان حيوانا يمر بجانبهما يقولان له: هذا كتكوت الجبان، هذا كتكوت الخائف. شعر كتكوت بالخجل كثيرا وراح يتوسل بهما حتى لا يقول شيئا عن هذا الأمر لبقية الحيوانات. ولكن مع الأسف يا أصدقائي الحلوين، فقد انتشر هذا الخبر في كل الغابة، والكل عرف بأن كتكوت لم يتمكن من دخول المغارة لوحده. قرر بعد ذلك كتكوت أن يذهب لوحده إلى المغارة وفي الليل حتى يثبت للجميع شجاعته وتفوقه عليهم. وفعلا عندما حل الظلام قال لأمه:
أمي يا أمي، أريد أن أخرج قليلا وسوف أعود بعد ساعة.
تخرج في الليل يا كتكوت العزيز؟ هل هذا صحيح؟ هذا شيء عجيب جدا، وكيف؟
سوف أخرج لأني أريد أن أثبت لبقية الحيوانات بأنني شجاع ولست بجبان.
ولكنني لا أصدق ذلك يا بني. فأنت معروف عنك تخاف من الليل كثيرا،
ولذلك أنا مصر على الذهاب إلى المغارة في هذا الليل المظلم حتى أثبت عكس توقعاتكم. يا ماما،
لا أسمح أن يتعرض ابني لخطر. تعال وادخل، فالوقت متأخر ولا يسمح لك بذلك.
نعم يا أصدقاء، أصر كتكوت على الخروج، وفعلا خرج على أمل أن يذهب إلى المغارة ليدخلها لوحده. في الطريق شاهد فجأة أرنوب، وقد تجمعت حوله مجموعة من القطط التي أرادت أن تؤذيه، وأرنوب كان خائفا ويصرخ لكي ينقذه أحد ما. لكن الكل كانوا في البيوت إلا كتكوت.
ساعدوني أرجوكم، ساعدوني.
يا إلهي، ماذا يجري أرنوب؟ اتركوه اتركوه، ولا أحد يقترب منه. اتركوه 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 اتركوه،
ساعدوني ساعدوني،
أرجوكم
ساعدوني،
قلت لكم اتركوه.
وهنا قرر كتكوت أن يكسر حالة الخوف التي كانت ترافقه طيلة حياته بسبب حبه لعمل الخير لصاحبه أرنوب، فصار يقفز عاليا يزقزق بقوة وبصوت عال. فاجتمعت كل الطيور حوله وقال لهم: يجب علينا أن ننقذ صديقنا أرنوب. فعلا طارت الطيور وجاءت مع كتكوت لكي تساعد أرنوب.
ساعدوني ساعدوني،
اتركوا اتركوا، قلت لكم اتركوا.
كتكوت، هل أنت هنا؟ أرجوك يا كتكوت، ناولي تلك العصا يا كتكوت.
أنا سوف أحمل العصا حتى أضرب القطط.
أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا يا كتكوت، أعطني العصا بسرعة.
ومن قال لك إنني لا أستطيع؟
معقولة؟ معقولة كتكوت يحمل عصا ويضرب القطط؟
ما دمت صديقي فيجب أن أدافع عنك مهما كانت النتائج.
أنت رائع أنت رائع يا كتكوت، أنت رائع.
خذ هذه الجلدة أيها القطط، خذها أيها القطط،
يا كتكوت اضرب بقوة، اضربها.
الويل لكم أيتها القطط، الويل لكم.
وهكذا أعزائي الحلوين، تمكن كتكوت وبقية الطيور من التغلب على القطط وخلصت أرنوب منها.
Thank you.
وهكذا أيها الأصدقاء استطاع كتكوت أن يتخلص من الخوف والجبن، وأثبت للكل أنه ليس جباناً ولا يخاف شيئاً بعد ذلك. نعم أعزائي الحلوين، فكل واحد منا يستطيع أن يتغلب على الخوف لو شعر بثقته بنفسه وترك التردد وترك الاستسلام. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. قوموا لعنده، قوموا لعنده حتى نستفيد.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده،
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد.
قاموا راحوا لعنده وقعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
قاموا راحوا لعنده وقعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
فرحوا كتير
انبسطوا كتير،
فرحوا كتير
انبسطوا كتير بعلم التوحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده،
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد.
ويوسف عنده دف صغير وصوته ما أحلاه، صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه.
يوسف عنده دف صغير صوته ما أحلى، صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه.
وأنشد
طلع البدر علينا،
وأنشد
طلع البدر علينا وعدة أناشيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيي كيف صلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده،
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد حتى نستفيد حتى نستفيد.
ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت. قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا 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 يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا هيا. معلومة العصفورة. أعزائي أصدقائي الحلوين، اليوم سوف أحكي لكم هذه المعلومة والتي تتحدث عن الثعلب الخداع وأساليبه العديدة في خداع الحيوانات. تك 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 تك. نعم يا أعزائي، كنت أتنقل بين الأغصان من شجرة إلى شجرة، وفجأة شاهدت صديقي لقلق يريد أن يهبط إلى الأرض. صحت به تك 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 تك. أيها اللقلق، أيها اللقلق، صبرا يا لقلق لا تهبط، انتظر لحظة. لم يسمع اللقلق الكلام وأصر على الهبوط. أتعرفون يا أصدقائي لماذا كان يريد أن يهبط اللقلق؟ تك 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 تك. نعم، لقد شاهد من بعيد ثعلبا نائما على ظهره وبطنه منفوخة كثيرا، فظن اللقلق أن هذا الثعلب ميت، فهو لا يتحرك أبدا وبدنه قد انتفخ كثيرا وبشكل مخيف. قلت له تك 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 تك. يا لقلق يا لقلق، لا تنخدع بأساليب الثعلب الماكر، فهو ليس بميت، إنه إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحبس أنفاسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه، فيهجم الثعلب على الطير ويمسك به. تك 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 تك. أرجو أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم يا أصدقاء، وإلى معلومة جديدة نقدمها لكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. تيك 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 تيك. أصدقائنا، في آخر فقرة من فقرات البرنامج نقدم لكم الآن فقرة أخبار الأصحاب، وفي هذه الفقرة أصدقائي سوف يحدثكم صديقنا خالد عن الذي حصل له. نعم يا أصدقائي، إذن بعد قليل نستمع إلى قصة صديقنا خالد. هيا بنا نستمع معا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي خالد. لما انتهى الدرس الثاني في المدرسة خرجت أنا وبقية زملائي إلى الساحة حتى نلعب الكرة، وبعضنا ذهب ليلعب في بقية الألعاب الموجودة في المدرسة. وفعلا شاهدت من بعيد صديقي أحمد ومصطفى يلعبان بالأرجوحة، يضحكان ويمرحان.
فخطر في بالي أن أذهب وأمزح معهما قليلا. وقفت خلف مصطفى وبدأت أدفعه بقوة. بدأ يصرخ مصطفى من شدة الخوف ويتوسل بأن أتركه ولا أدفعه بهذه القوة.
طبعا يا أصدقائي أنا رفضت وأصررت على دفعه بقوة، ثم تركته قليلا وذهبت وبدأت أدفع أحمد بكل قوة، فأصبحت الأرجوحة تميل يمينا ويسارا، وأصبح التأرجح بها مخيفا ومرعبا.
وفعلا يا أصدقائي بدأ مصطفى يصرخ بشدة ويتوسل أن أتركه وأن لا أدفعه أو أهزه بهذه الطريقة.
وفجأة، أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى؟ سقطت الأرجوحة. نعم يا أصدقائي، فقد سقطت الأرجوحة وسقط مصطفى وأحمد. لما سقط مصطفى كان سقوطه قويا فتأذى كثيرا، والتوت يده ورقبته، والسبب هو أنا. نعم، كان السبب أنا.
يقول خالد: لذلك أنصحكم يا أعزائي ألا تكرروا ما فعلته مع مصطفى وأحمد، فالمزاح الذي ليس في وقته المناسب يخلق مشاكل وأخطارا كثيرة. اعتذرت بعد ذلك من مصطفى وأحمد وعدتهما بأن لا أكرر هذا الأمر معهما.
أيها الأصدقاء، نشكر لكم متابعة حلقة اليوم من برنامجكم حديقة الأطفال الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحيات.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي كفى عن الناس تتجبر لا تتكبر ولا تنكبر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قصص وأساطير إيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الأدبي حيث نتابع خلال دقائق معدودات الحديث بالمثل وبعض من خصائصه ثم نعود بكم إلى ماضي العصور وأرض القصص والأساطير الفارسية فتابعونا الخصائص البارزة في الأمثال أنها مرآة تعكس الأفكار وطرق الحياة لدى الشعوب ويتجلى واضحا فكر أو جانب من فكر كل أمة من دراسة أمثالها وفي رؤية المحللين الاجتماعيين فإن في الأمثال قيما ومضادات القيم التي يقبلها ويرفضها الناس وبناء على هذا فإن هناك من يقول إن الأمثال أدق في تعريف الأفكار من الأدب المدون شعرا ونثرا وإذا كان للأدب شعرا ونثرا صاحب وكاتب وشاعر فإن صاحب المثل هو الناس كافة إنه ينهض من بينهم وتتناقله الصدور جيلا بعد جيل نعم مستمعين الأفاضل وفي نظر الباحثين أن الأمثال تعلم الناس أساليب الحياة إنها دروس الحياة تعلم الإنسان ماذا يفعل وعن أي شيء يبتعد وماذا يقول وماذا لا ينبغي أن يقول وما إلى ذلك فإذا قيل في مثل فارسي هر چیزی که خار آید روزی به کار آید فإن المراد أن يعرف الإنسان قدر ما عنده من أشياء أو أمور فمعرب المثل هذا ما يعد واهنا ذات يوم سيكون مفيدا في آخر ولا ندري هل هذا يذكرنا بقول الشاعر إيليا أبي ماضي رب شيء كنت لما كان عندي أتقيه بت لما غاب عني وتوارى أشتهيه وثمة نقطة مهمة هنا أيها الأحبة وهي أن تداول الأمثال جيلا بعد جيل إن دل على شيء فإنما يدل على تشابه حياة الناس رغم اختلاف العصور وجدير بالقول هنا إن الأمثال وثائق للثقافة والمعتقدات والأفكار التي كانت عند الأمم السالفة ومن بين كم من هائل من الأمثال يمكن استخراج مفاهيم الثقافة السياسية والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والآن ندعوكم أيها الأحبة إلى سماع قصة هذا الأسبوع
أهلا بمستمعينا. روي أن صديقين حميمين كانا يعيشان في مدينة مرو، وكانت من مدن إيران القديمة والتي تقع اليوم في تركمانستان. وكان الصديقان لا يفترقان حتى حدث في حياة أحدهما حدث اضطره إلى مفارقة صديقه، إذ قرر أن يسافر إلى بلاد نائية لطلب العلم. وعلى مضض بقي الثاني في مرو منتظرا عودة صديقه من رحلة الدراسة. كان الرجل الذي بقي في مرو يعمل في التجارة، فكان يكسب المال وثقة الناس معه. ومرت أيام ومات حاكم مرو، فعين الخليفة الرجل التاجر حاكما للمدينة لما رأى عنده من احترام الناس له. وانقضت من الزمان أعوام، وزادت ثروة الرجل الذي جمع ما بين الحكم والتجارة، وتزايدت أبهة الرجل، واجتمع الناس من حوله، كانوا يخافونه ويطيعون أوامره. وشاء القدر أن يجتمع الصديقان، القادم من رحلة الدراسة وقد صار عالما، والذي مكث في مرو وصار لها حاكما. كان اجتماعهما في مرو لا في مكان واحد منها، ذلك أن حراس بيت الحاكم لم يأذنوا للعالم الصديق بالدخول على صديقه، ورغم ما قاله الرجل للحاجب لم يأذن له في الدخول. واقترح الحاجب على الرجل العالم أن يجلس في ظل شجرة كانت أمام بيت الحاكم، وقال له: إن خرج الحاكم فربما ظفرت برؤيته. وجلس الرجل تحت ظلال الشجرة، ومضت الساعات واقترب غروب الشمس، حينما قال الحراس إن الحاكم يريد الخروج من بيته. وخرج الحاكم والناس من حوله، وركب عربته، ولم ينظر حتى نظرة عابرة إلى الجالس تحت الشجرة. واغتم الصديق القادم لما حدث، لكنه سرعان ما خلع ثوب الغم عن نفسه، وقال محدثا إياها: ربما لأن الوقت شارف على الغروب لم يرني صديقي الحاكم. وكرر الرجل قدومه إلى بيت الحاكم أياما دون أن يتمكن من لقاء صديقه كما كان يرغب. وبعد أن يئس عاد إلى منزله، وتعاقبت الأيام والرجل في مدرسته منكبا على التدريس والإفادة. وذات يوم ترام إلى سمعه خبر عزل الحاكم واستبداله بآخر، وفي هذه المرة تيسرت الفرصة للقاء الصديقين، حيث لم يمنعهما حاجب ولا خدم ولا حشم. وعاتب الصديق الذي كان حاكما صديقه العالم على التأخر في لقائه، إلا أن الصديق قال له: جئت عدة مرات ولم يؤذن لي، وجلست قبال بيتك ولم تكترث أنت بي. ندم الرجل على ما فعل وقال: اللعنة على الغرور، وما التف حولي من متملقين. قال الصديق العالم: دع عنك ما فات، والتفت إلى ما هو آت، وحذار أن تعمي ريح الغرور عينيك. إن هذه القصة صارت فيما بعد مثلا، وهو: مثل خان مرشده چنار جلوی خانش هم نمی بیند، ای بالترجمه العربیه صار كحاكم مرو لا يرى الشجرة التي قبال بيته.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قصص وأساطير إيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.
إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادي ليس بملهات، إنشادي روح لحياة، إنشادي ليس بملهات، إنشادي روح لحياة،
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد،
فالقصد من الإنشاد
نصح مع الإرشاد،
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد،
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد،
إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى
الثامنة صباحا. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الشرطة الأمريكية تفض بالقوة اعتصاما تضامنيا مع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد السفن.